السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، في هذه الإجازة لأبنائنا الطلاب خير ما تقضى به هذه الإجازات والأوقات ذكر رب الأرض والسماوات، ولكن الذكر مراتب، فينبغي أن تكون أفضل مرتبة في الذكر طلب العلم، التفقه في الدين وحضور حلقات العلم، فقد أوصى رسول الله بذلك فقال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ولا شك أن من كان قلبه معلقا بهذه الدنيا لن يستجيب لأمر الرسول بغشيان حلق الذكر: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم: قوموا مظهورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. ولذلك رأى بعضهم مالك أو غيره رجل انفرد بالذكر ولم يجلس في الحلقة مع الإمام، فقال: يا فلان تعال معنا واذكر الله، فما نحن فيه من ذكر على اجتماع خير من أنت فيه من ذكر على انفراد. ولا يلقاها إلا الصادقون، ولا يلقاها إلا الصابرون. فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا.
81 صفحة آية 20.
قال الله تعالى في كتابه: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم أنتم بشر ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغائكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الآيات هذه التي سمعتها ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. آيات دالة على إيش؟ ما مراد لآيات؟ لآيات دالات على ذات الله ولا توحيده، ولا على توحيده، وذلك يتضمن إثبات ذاته وصفاته وربوبيته. الأخير، لأنه لما كفروا وأشركوا ودعوا غير الله سبحانه وتعالى ذكر لهم هذه الآيات براهين على التوحيد. هذا كله لذكر الله في هذه الآيات براهين ودلائل التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، لأنهم أشركوا ودعوا غيره وذبحوا لغيره ودعوا آلهتهم في الشدة، ودعوا الله في الشدة ودعوا آلهتهم في الرخاء. حينئذ ذكر هذه الآيات: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ثم ختم ذلك بقوله: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فدل على أن المشرك الذي يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويأتي السحر وهو يعلم ويعتقد حله، هذا الكافر فإنه لا يعقل، فلو كان يعقل لاستدل بهذه الربوبيات على توحيد رب الأرض والسماوات وإفراده بالعبادة والخوف، وعبادته خوفا ورجاء ومحبة وتعظيما، كما قال الله تعالى في كتابه: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فهذه آيات دالة على ذلك، وحينئذ فإنه سبحانه وتعالى من دلالة قدرته أن يريهم البرق فيكون آيات في البرق، لأنهم في لذا كان البرق كان إيش؟ الرعد. والرعد قال مالك نذير الله لأهل الأرض، إذا سمعوا الصوت الضخم هذا المفزع فيتذكروا كيف بصوت الله يبكتهم في النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون. كيف بعذاب، كيف بالله نفسه، وهذا أحد ملائكته يسمى الرعد، هذا صوت. يعني إذا قال واحد اشتهي أسمع مرة من المرات صوت ملك، ودي أسمع صوت ملك، هك أسمعك الله في كل ما تشوف البرق ويأتي الرعد، أسمعك الله صوت ملك، لتتذكر منكر ونكير، وهم يسألونك ملائكة تسمعهم في الآخرة، هذا ملك تسمعه في الدنيا مرارا لتتذكر منكر ونكير في القبر، كيف تسمعهم يقولون: من ربك، ما دينك، من نبيك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سئل عن الرعد، سأله نفر من يهود فقالوا كما في حديث ابن عباس: أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما خرجه الترمذي في جامع، فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد، ما الرعد يعني؟ فقال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء. فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: هذا الصوت زجر للسحاب، زجره للسعب. الراعي إذا راع الغنم إيش الآلتين السببين؟ ما هي الآلتين والسببين الذي يسوق بهم الغنم؟ صوت العصر، صوت العصر. هاك الملك عنده مخاريق وهي البرق والصوت الرعد يسوق به السحاب. ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من النار يسوق بها ساحشة. قال ماذا الصوت الذي نسمعه؟ قال زجره. زجره الضمير يعود الأول، مو اثنين، ملك يسوق البرق مخاريق وملك، اثنين عنده آلتين. كأن هذه السحب غنم ترعى بإذن الله بهذا الراعي، هذا الملك يسوق ويصيح عليها بالبرق بالرعد. فحينئذ ما السنة إذا سمعت الرعد؟ أن تصنع السنة، نعم، توقف عن الحديث، تشعر أولادك كما مر معنا في صحيح البخاري إن إذا جاك خبر وفاة وأنت تتكلم مع أصحابك ونهمك مع واحد، واحد جاك ودخل قال جارنا فلان توفي، في التبويب البخاري يدل أنك ما تواصل كذا، توقف وقفة، نعم، تبين هيبة الموت، مات، إنا لله وإنا إليه راجعون، لكي تدعو نفسك وغيرك لتعظيم هيبة الموت للعمل به. مات فلان، إيه الله يرحمه، إيه كمل، يصلح. لابد وقوف عند آيات الله، الموت آية. ولما جاء يهودي ميت بجنازة وقف النبي، قال إن الموت لفزع، ما وقف اليهودي هذا اللي كان يشتم ربنا، يشتم ربنا سبحانه ويقول الله فقير ونحن أغنياء، هذا شتم، أي انتقاص من الشخص شتم له، حتى لو دعا عليه فإنه شتمه، فإن هذا شتيمة. ومع ذلك النبي قام لجنازته، قال لم أقم لهذا الفاجر، يعني إنما قمت ليش؟ فزعا، فزعا للموت، إن الموت فزعا. هذا الحديث لم ينسخ، بعض الناس يظن أنه نسخ. كيف؟ ما روى مسلم في صحيح أن علي قال عن النبي قام النبي ثم قعد، هذه كلمة قعد نسخ. من أحسنت، من عرف القانون في النسخ ذكر ابن تيمية لن يسمي هذا نسخ. نسخ لما قال ثم قعد نسخ. طيب، قال الزهري وكانوا يأخذون بالآخر، فالآخر من أفعال النبي. طيب خلاص، فعل النبي في الأخير الجلوس. انتبه، كلمة الزهري كانوا يأخذون بالآخر، فالآخر من أفعال النبي بشرط التعارض الكلي الذي لا يمكن الجمع بينهم. قال ابن تيمية بحيث كان يمكن الجمع بينهما فيجمع بين الأول والآخر. قوة الشيخ الله يرحم، صحيح، هذا صحيح، يجمع الأصل الجمع. فمثلا استنبط فقهاء الحنابلة أو استنبط الفقهاء أنه إذا أكلت لحم شاة تتوضأ استحبابا. كيف يا جماعة توضأ؟ حديث جابر في الترمذي كان آخر الأمرين ترك الوضوء مسة النار، آخر الأمرين. إيه؟ قال ابن تيمية لأنه ما صار تعارض كلي، توضأ مسة النار وحديث ترك النبي الوضوء يمكن الجمع الاستحباب. في اليوم إذا أكلت شاة هذه سنة مهجورة. متى آخر مرة توضأت من اللحم؟ تقول والله ما أذكر، لا الآن أحيا. فالنبي بين أنها مستحبة، توضأ من لحم الشاة، واضح. ما يمكن الجمع بين كون النبي قال توضأ مسة النار ثم ترك فيمكن أن يجمع لأنه يستحب، وقال ذلك طائف الفقهاء، وهذا صحيح. قام النبي للجنازة ثم قعد، يمكن الجمع، أنك إذا كنت في سيارة مثل قبور المعالات في مكة وزحام والسيارة تمشي شعرة شعرة، فمر الجنازة يدهنون ميت في قبر المعالات في مكة وانت في السيارة، فهنا يتذكر حديث إذا رأيتم الجنازة فقوموا، انزل السيارة قم لين تعدس الجنازة، إظهار هيبة للموت. لكن لما قمت لا بأس، فننسخ الوجوب إذا رأيتم جنازة فقوموا واجب، ثم نسخ بالنبي قال. إذن هنا يمكن الجمع بينهم، لكن حيث لا يمكن الجمع تعمل بقول الزهري كان يأخذون وجوبا يعني بالآخر. مثاله ما روى مسلم أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة قالت عشر رضعات معلومات تحرمنا فنسخنا إلى خمس. هنا ما يمكن الجمع، يا يحرم خمس يا عشر. وش يحرم إذا رضع من الأم خمس؟ خلاص هنا ما يمكن الجمع، يقول الاستحباب دي لأنها محرمية يمكن الاستحباب، يصير أخته شوفها وش أمه شوفها، عشر ولا خمس ما يمكن الجمع. فحينئذ يؤخذ بالآخر من الآخر من إيش؟ ها؟ من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ بالآخر في الآخر من عمل النبي. فحينئذ علمنا النبي الهيبة من الآيات، والصحابة أخذوا عن النبي. فكان عبد الله بن الزبير إذا سمع الرعد يعني ما يمشي، يمر برا السحاب كذا، يظهر الهيبة من الآية هذه رعد. فكان إذا كان يتكلم في المجلس وقف، كما تكون وقفة الإنسان إذا نبئ بخبر موت أحد توفي، يقف وقفة كما بوب عليها البخاري. هيبة الموت هيبة، ليس هين أمر الموت، نسأل الله العافية. فكذلك كان ابن الزبير كما روى الدارمي في مسنده إذا سمع صوت الرعد توقف عن الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وهذه سنة منسية، سبب ذلك قلة من ينبه، إيش قلة من ينبه عليها، فصارت سنة منسية قلة من ينبه عليها. بل صار بعضهم يضحك وبعضهم يغالي فيحصل منه رعب، كما سمعنا من الأشخاص إذا اشتد الرعد على كبر في سنهم سبحان الله يجروا ويدخلوا في دولاب المنزل. طيب وش فعليه أن يتوسط العبد أن يذكر الله ويذكر أن هذه من آيات الله الدالة على علويته، فيزيد توحيده لله إذا سمع الرعد، لأنه قال من آيات من آيات. قالت اليهود صدقت ولم يسلموا، لتعلم الكبر عند بعض الناس. بعض الناس كيف ما هي دلالة الكبر؟ وتتلو عليه الحديث تقول أنت قلت كذا، الرسول ترى قال كذا، لا يجوز تفعل كذا، يقوم يعرض المجلس ويمشي، ما يقول صدقت صحيح استغفر الله. في هناك كفر إعراض، وهو أن الإنسان إذا تلع الإنسان حق فيعرض عنه ولا يقبله ويستخف به فيعرض عنه. الكفر ستة أنواع، منه كفر إعراض لا يقبل الحق ويقوم من المجلس منكرا له مستكبرا عليه مبطلا له في نفسه بقيامه من المجلس. فلا تتهاون بإنسان قام من المجلس، لا انتبه ترى هذا خطير، ذكر حق لا تقوم من المجلس، اقعد وقل حق هذا نستغفر الله ونتوب إليه. لما شأن المؤمنين كيف تعرف أن المؤمن قبل وفاته أنه مؤمن في الباطن؟ إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا من دلائل الإيمان. فإذا جحد حكم الله في نفسه وأعرض عن المجلس لأنه في باطنه جاحد لحكم الله مع ظهوره وتلقي الأمة له بالقبول فإنه كافر، وإن أظهر الصلاة والصوم وشهود التراويح ورمضان، ولو كان لا يتخلف عن درس من دروس العلم فهو كافر في الباطن إذا أعرض عن ما أنزل رسول الله وكره ما أنزل الله فأعرض عنه لكراهته في نفسه، نسأل الله العافية. سئل النبي عن الكبر قال بطر الحق، يعني رد الحق، ما يقبل الحق، هذا غير مؤمن، الهوى في نفسه يرفض الحق لا يقبله، لأنه الحق يراه جاء عليه في زعمه فيرفض ويتكبر عليه، فهذا في النار وبئس المصير. وينظر الناس الطيبة والأخلاق الحسنة فهو في النار، نسأل الله العافية. طيب اقرأ
صفحة 81.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الروم وقول الله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. قال رحمه الله يقول تعالى ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق أباكم آدم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين ثم تصور فكان علقة ثم مضغة ثم صار عظاما مشكلة على شكل الإنسان، ثم كسى الله تلك العظام لحما ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير، ثم خرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة، ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن البحور ويدور أقطار الأرض ويتكسب ويجمع المال، وله فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه.
احفظ هذا، انظر كيف الحافظ ابن كثير لم يهتم تكلف السجع، لتكلف السجع مكروه، فانظر الآن ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متى البحور ويدور أقطار الأرض. طيب لو تكلف السجع مثلا هنا لوقف وقفة فقال ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن البحور، نعم متن البحور، وفي أقطار الأرض يدور بحور يدور، فكان على سجيته ويكتب ويدور على أقطار الأرض ولم يقلب لأجل السجع، فالسجع مكروه. سيما كنت ألاحظ من بعض كبار المساجد من الأئمة لا أظنه وأحلف عليه غير حانث، إلا أن يجلس مكتبه 3 ساعات يمكن أو ساعة، ليش؟ لطول الدعاء، الدعاء 45 دقيقة، ثم يكتب سجعيات كثيرة لا يمكن تكون نبذت في خاطر هذا الوقت أبدا. فهذا من التكلف، أن يكتب إيش دعاء القنوت ويتفنن في السجع فيه، مكروه، أنه قاعد يكتب يتكلم. فاللي يشوفه الآن ويقول هذا ما تكلم، لا، هو فيه فترة تكلف وهي النظم، كان ينظم شعر، مثل هذا مكروه، ولا يمكن يقعد المدة دي طويلة كلها. ما شاء الله مثل الأحنف أو مثل الشعراء الأقدمين اللي يستطيع يذكر 2000 بيت، بعيد في هذا الزمن. فتكلفه اللي يحسب عليه الأول، الثاني ما تكلم، حفظه خلاص، حفظه ويلقيه كذا ظاهر من غير تكلف، لكن لما جمع تكلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره التكلف ورأى أن هذا في تشبه بمن؟ الكهان. وذلك كما روى البخاري في صحيحه من طريق محمد بن شهاب الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة غرة عبد. هذا حق. فماذا صنع من شبه الكهان؟ فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله، كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك بطل. طالع النبي فيه سجعات، سجعات ليش؟ هذه سجعات صرف الحق، فجمع بين التكلف وصرف إيش الحق، زعم بأن هذه النغمات تغير الحق في قلب رسول الله. ما يتغير حق، حق حتى لو تتغني من هنا للصباح حق يعني إيش. فقال النبي إنما هذا من إخوان الكهان، هذا زجر عظيم شبه الكهان، قال من إخوانهم، لأنه في مقام الحق يأتي بالكلام المعسول المنمق المسجوع، وهذا النبي قال فيه إن من البيان لسحرة في الذم، قيل يصرف الحق بتنميق الكلام وبديع السجع في الألفاظ والبلاغة في البيان، فحينئذ يسحر من أمامه فينصرف عن الحق. وهذا الذي سلكه اليوم الدعاء اللي يسمونه الصحوة، فهم في أثناء برنامج تقتيل الناس على ذات الأمر ينتقون براعمهم، يلتقطونهم من أذكياء الجامعات والموهوبين كما يسموه، فكانوا يسكنوا جامعة سور المعادن الذي كنت أدرس فيها الهندسة، فكنت أشوفهم ركزون هناك ومسوين مجموعات كثيرة، يأخذون الشباب للبحر ويأخذون إيه، يقول هذا مكان حينئذ الدولة تضع عينها عليه لإخراج الوزراء إلى آخره، لأنه من أقوى جامعات العالم، فكانوا يريدون يخترقوا بهذا صفوف أو جدران الحكومة، لأن الحكومة تعين الأفضل والأذكى والأنفع، فكان هذا المكان قوي علميا في الفيزياء الكيميائية أو النووية أو المقصود، فكانوا يتكاثرون هناك، فكانوا أيضا ينتقون الموهوبين في البيان من طريق الكلمات، فكانوا إيش يصنعون منها في الجامعة وحنا شباب، يقومنا ويقول يلا ورونا كيف تلقي درس ويعني تلقي شعر، فمن خلال هذا إذا شاف الطالب موهوب يبدأ يسجل معه تعال معنا رحلة إلين يصبح قبة موقوتة على وطنه، فيختار الموهوبين من أصحاب الألسن المعسولة، فحينئذ يجمعون جمهور كبير من طريقه مع هذا الموهبة قوة الدعاية، إلى أن ينزل بمثل هؤلاء الموهوبين في زعمهم الناس الشوارع في مظاهرة مليونية وقت ما لازم، فيقاتلون السلطان ويكون القتل كثير، هذا يرضي الشيطان، لأن الشيطان كلما كان القتل في المسلمين أكثر كلما كان أحب إليه، فهو يصطنع الشيطان معهم هذا الموهوب ويزين حبه في قلوبهم ويزين الدعاية القوية له، إبليس اشتغل معهم يعني في شياطين الإنس والجن، ها يوحي بعض حتى إذا اشتهر وصار يمدح في كل مكان أمرهم حينئذ بالجهاد، وجاب التخاريف وقتها لنصر الجهاد ليوقع الناس في حرج، وذلك أنكروا على العريفي عبد العريفي لما اشتد وأحمر وجهه ويدعو لجهاد سوريا، تعرفون كم مات مليون، وهو يقول والناس يجون كل مكان لمن يسمعونه، ويقول لقد رؤية الملائكة تقاتل مع إخواننا السوريين وكذب غضب شلون. فالناس لم يسمع المقطع ذا كم بالله يقعد اللي يترك وظيفته يروح مكان اعتقال الملائكة ويروح هناك مساكين يدخل من تركيا مدري وين يلقى حتف بالطائرات ولا. فكان قتله كثير جدا وصل 1,000,000 بفتاوى مثل عرعور ومحمد العريفي والثاني والتزيين هذا اللي يصنعون الموهوبين في زعمهم اللي عنده لسان يعني بيان في زعمه نسأل الله العافية. إذن هذا الستراد سببه ما ذكره الحافظ ابن كثير هنا من أمر ظاهر بالنسبة لي أنه يقدر يسجع فترك لأنه يتكلم على طبيعته رحمه الله ولا يقصد أو يتكلف السجع فتكلفه إيش مكروه. نعم اقرأ.
قال فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب وفاوت بينهم في العلوم والفكرة والحسن والقبح والغنى والفقر والسعادة والشقاوة. ولهذا قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون.
أما التسلسل اللي قاله قبل قليل وهو أنه قال أصل التراب ثم بعد التراب ماء مهيل ثم تصور فكان علقة ومضغة ثم صار عظاما مشكل على شكل الإنسان هذه العظام. سبحان الله يا إخواني كل هذا البرنامج في خريطة الإنسان تعرف وين يقع الخريطة لا ترى بالعين المجردة أصغر خريطة في العالم. نعم أصغر خريطة في العالم من خلق الله سبحانه وتعالى ستجدها في رأس الحيوان أو الحوين المنوي فإن له رأس وذنب. الرأس فيه خريطة الإنسان طول عظامه لونه تدوير أنفه لون عينه كل شيء فيه هذا الرأس. هذا الرأس لا بد يخرق البويضة فينتج الزيجوت ويتكون 4-8-32 فيكون العلاقة كيف يدفع حتى يصل وراه ذنب كذا طب كيف يلف يمين ويسار لأنه القناة فالوب هذه القناة اللي يوصل فيها لين النطفة إلى البويضة فيلقحها كيف يصل في هذه الظلمات الثلاث لا يسيره إلا الله لا يسيره إلا الله فيقدر يلف يمنه يسرى يسوى رأسه كذا وأعطى يديه اليمين راح يسار. طيب هذا التفنن ذا كله والهدف يصيبه في ظلمات ثلاث وهي البويضة ما يروح لمكان ثاني ما يفتش عن كلية ولا يفتش عن كبد يفتش عن بويضة فإذا لقيها لقاها اشتريه في ظلمات ثلاث من يقوده الله. قال الله في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من نطفة من طين ثم جعلناه نطفة فجعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فجعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. كل هذا يجري والأم قاعدة تأكل مع صغير حباتها مكسرات تضحك معه وجوه البطن من الدارية قاعد يخلق بعد شوي تحس في اضطراب الحمل وهي دارية سبحان الله عما يصفون. قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يعني كان عدما معدوما إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن هذه اللحمة اللي هي مضغة سميت مضغة لأنك لحمة مضغتها في هذا وخرجتها من هذا يشق السمع سبحانه تبارك أحسن الله الخلقين، خلق الإنسان فصوره فشق سمعه وبصره، ثم يخلق أعضاءه الداخلية من قبل فينبض القلب والكلية والكبد، وتنشق اليد تكون كلها مكورة كذا، ثم تنشق اليد تشق الأصابع، منظر مهيب. ومع ذلك يخرج هذا الذي سمع الأرض منه وإيد يكفر برب العبيد. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ عجيب والله، الإنسان اللي خلق له إياه يكفر به ويغتاب به ويعسر كان المرأة ليزني معه، والله أنت بشكلك طيبة وكذا من أهلك وكذا، ويقعد يغازل بها لين يزني بها. اللسان اللي خلق الله هذا له يكون مصدره للفاحشة. من خلق لسانك؟ من خلق عينك حتى تنظر إلى هذا الحرام وهاتل المرأة؟ استحي من الله، غض بصرك لأن الله خلق عينك، غض سمعك عن سماع الأغاني والحرام لأن الله خلق سمعك، خاف الله سبحانه وتعالى، شق سمعك وبصرك ثم به ما تعصى الله. لا إله إلا الله على غفلك إن الله ليرجعون. بدل أن يشكر نعمة البصر بقراءة كلام الله وتدبره والشكر له، نعمة البصر مركز عليها 9 ساعات في الجوال، أمراض للقلب، صور عري وهتافات له البدع حتى يتلوث قلبه لرفيق السوء، هذا ما شكر نعمة البصر، كفرها. شكرا أن تقرأ المصحف سره أن يحب الله فليقرأ في هذا المصحف، حتى الأفضل أن ترفع المصحف وتحطه جنب بجانب السرير، تحمل مصحف ورقي مو تقرأ المصحف من الجوال، لأنه ما يسمى مصحف الجوال، يجوز لكن الأفضل مصحف ورقي، لأن هذا يسمى مصحف، فيترك المصحف الورقي اللي هو الأفضل قراءة منه، وإذا فكر قرأ آيتين من الشاشة المضيئة ونام. لا يا أخي، لا، اشغل وقتك بقراءة القرآن قبل وفاته، قبل أن يرفع المصحف. كم أشرك المصحف هذا عن وصية ابن مسعود، قال إن هذا القرآن في آخر الزمان يرفع لا يبقى منه حرف، فهذه الصفحات اللي تشوفها فيها قرآن ستكون بيضاء، يفتح الناس المصاحف يجدها بيضاء، رفع القرآن يكون وقتها اقرأ القرآن لن تستطيع. إذن اقرأ القرآن يا إخوان واكثروا من تلاوته قبل أن يرفع، اقرأوا كل ليلة قبل النوم ألف لام ميم السجدة وتبارك، فالنبي كان قبل أن ينام يقرأ بهما، وحينئذ من فعل ذلك وقع عذاب القبر. فيسأل السائل ما هو الحد الذي أقرأ فيه حتى وقع عذاب القبر بتبارك الذي بالملك؟ قبل كل يوم اقرأها، وذلك قبل نومك تجزي عنك، فإذا توفيت في حادثة أو شيء وقاك الله عذاب القبر، لأن النبي قال سورة 30 آية لا تزال بصاحبها حتى شفعت له من عذاب القبر تبارك. فجيت تنام اصبر شوي اقرأ ألف لام ميم السجدة وتبارك مثل الرسول، وآية الكرسي لا شك لتحفظك، ثم وإن استطعت لله ما في السماوات تحفظك في ليلة، ثم نم هنيئا بعد أن تقول اللهم، يقول اللهم قني عذابك كما تبعت عبادك، وضع يدك على خدك ونم على جنبك الأيمن متوضئا، فهنيئا لنومك الذي تقوم به بقوة إيمان تسعفك لقيام الليل وصلاة الفجر، فنعم ذلك اليوم من الأيام. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد وغندر قال حدثنا عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. ورواه أبو داود والترمذي من طرق عن عوف الأعرابي به، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
إخوان ما تشعروا بهذا في طبائع قرابتكم، جيرانكم، زوجاتكم، أولادكم، نفسك أنت، تعرف نفسك ترى المتواضع يقول ترى أنا الله يهديني شوي عصبي. جزاك الله خير على تواضعك. طب إيش أصل هذا الذي حصل من الطينة هذه اللي تسمى عصبية، من الطينة الرخوية اللي يسمونها الطيب مرة يعني. ها؟ على نياته أبد. هذا لأن الله لما خلق آدم خلق آدم من قبضة، قبضة من جميع الأرض. طب الأرض تختلف ترباتها، فيها صلب وفيها أحمر وفيها ولا تربة. فحينئذ جاء بنو آدم على قدر الأرض، يقول النبي جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل الحزن. تلك بعض الناس صعب، إيه خلاص طينته كذا، تقنعه تبين له ولا يفهم إلا اللي في رأسه، خلاص صعب، أعوذ بالله، خلاص. فحينئذ نعرف هذا الحديث طيب في الدعوة إلى الله، تعرف الآن طبيعته كذا، تأتيه بالطريق الذي يناسب طبيعته. نعم، العامة ذلك إيش من تجارب بعض العامة يقول أحيانا لا يفل الحديد إلا الحديد. فبعض الناس كله طبيعة سيئة، إذا رخيت معه وإذا فيظن ضعفك ويستأسد عليك، هذا جاهل أعوذ بالله. كان ينبغي أن يحبك ويحترمك، لا، يرى ضعفك هذا، يرى عفوا كرمك ومسامحتك إيه ضعف وجبن، فهذا يناسب وقتئذ أن تريه قدره. فالمقصود قال مر موسى لفرعون وإني لظنك يا فرعون مذبورا، مع أنه بعث لي ما كيف ضعف الآن طبع فرعون، كيف العناد وجبلته، كيف أعوذ بالله منها. واجه نبي الله موسى مع الآيات هذه بالعناد والاستكبار، هكذا طينته. فإذا معرفة طينة الشخص، هو كما يسمونه عصبي ويسمونه مهم في الدعوة إلى الله. ثم هل من ابتلي بذلك يترك نفسه؟ خلاص يستسلم، يقول أنا عصبي عصبي، فقط كثير من الأصحاب بسبب عصبيتي، كثير من الأهل والناس بسبب عصبيتي. طيب إيش تقترحون عليه أو تأمرون يصنع هذا المبتلى؟ هل يقدر يهذب من نفسه ولا يترك نفسه يقول استسلمت فقدت الناس بسبب عصبيتي وجنوني؟ يعني كما يقال يصير الأحمق هذا مثل مجنون إذا يحسن. ما الدليل أنه يمكن أن يحسن من نفسه؟ كما يذكر لي أحد المشايخ كبار المشايخ قال نعرف زميلنا الشيخ فلان وسماه لي وأنا أعرفه، قال كان في باكورة الطلب نعرفه شديدا جدا ما يطاق، لا إله إلا الله. فمرت 30 40 50 سنة أو 30، قال فتحول عندنا تحول جذري ولا كأن ذاكر نعرفه. أي طيب، هذا الكلام اللي قاله الشيخ الفاضل هذا صحيح، لكن إيش فعل هذه الفترة؟ طيب اسمع، مما يدل على الإنسان الذي له مثل الطبيعة الصخرية دي، خلق الله من الأرض كلها طبيعة صخرية إلى آخره، صلبة صعب، نسأل العافية، وأنه يستطيع يحسن نفسه ويتلين أكثر ما تكون بفضل حي القيوم. الحديث المعروف الذي فيه حديث العجيش بن قيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، قال اتخلق بهما أم جبلني؟ قال بل جبلك الله عليهم. حيث فحينئذ دل الحديث على يمكن يكون لك خلق مكتسب، تصبح به نفسك، تبدأ تجاهد نفسك، هتمرنها الحلم حتى تصير حليم، الحلم التحلم مع الأيام. نعم، وخرج ابن ماجه من طريق عمار العبدي حدثنا أبو سعيد الخدري قال كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتتكم وفود عبد القيس وما نرى أحد، فبينما نحن كذلك إذ جاءوا فنزلوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الأشج العصري فجاء بعد فنزل منزلا فناخ راحلته وضع ثيابه جانبا ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فقال يا أشج إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والتؤادة، في رواية الحلم والأنات. فقال يا رسول الله جبلت عليها أمشي حدث لي، في رواية أتخلق بهما أم جبل عليهما، قال رسول الله بل شيء جبلت عليها، أن الله خلق آدم من كل من قبضة قبضة في الأرض، فأنت طينت كانت رخوة طيبة فيها الحلم وفيها الأنات. طيب إذن هذه كانت جبلة، دل أنه يمكن يحدث، ما قال النبي كيف تقول حدث لا يمكن يحدث هذا، ما أنكر عليه، فدل أنه يمكن الإنسان يهذب طبعه بالممارسة في الرياضة، كما يكون في رياضة حمل الأثقال الانفعال يتحكم فيه لما يرى من عواقب لو حدثت، فيربي نفسه بنفسه فيمسك نفسه يمسك نفسه حتى يتحمل ما لم يتحمله من قبل، ثم يدعو الله، إذن الدعاء سبيل لذلك، فيقول اللهم آتي نفسي تقواها زكي أنت خير من زكاها، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فيهديه الله للحلم لأنه من الهدى مثلا الدعاء في جوف الليل. وشكى رجل امرأته حتى اليأس فكانت لا تنيمه الليل من شغبها ورفع صوتها وشاكل. يقول لي بعض الإخوان في قصة هذا الرجل وكان له بنات يبكين من يعني تطاول أمهن على أبيه، يحنون على الأب الطيب والأم شرسة ذات وش أقول لك ذات نبرة أعوذ بالله ورفع صوت وقلة أدب. فحينئذ صار بين أمرين، صار عندها مشكلة البنات وين يوديه ويضيعون إذا طلقها، خلاص وصل الأمر لحدها أو الدعاء، فاجتهد في الدعاء في مواسم الرحمة، عشر أواخر رمضان، السجود، جوف الليل. يخبرني البعض عن القصة هذه وأنا أعرف من أخبرني بأن تحولت هذه المرأة كما يقول عامة 180 درجة، فصبت بطواعة، خنعت، خضعت، وأصبحت غير الذي كان يعلم. إذن لمن جبل على هذه الجبلات تهذيب نفسه بإيش؟ بالرياضات، مرة يمسك نفسه شوي، وخاصة قد رأى العاقبة في موقف كذا وكذا، رأى عاقبة ما حصل له، وحينئذ السعيد من وعظ بغيره وبنفسه، فيصبح يمسك نفسه ويرى العاقبة التهور بانطلاق اللسان وقت الغضب. وذلك سئل سفيان من حسن الخلق، كيف تعرف الرجل حسن الخلق؟ وأحسنكم أخلاقكم أكثركم إيش؟ قال أثقل ما يضع في منازة في ميزان عبد القيم حسن الخلق، قال ألا يغضب. وتشوفون أنت هذا ما تشوفونه غضوب تقول سيء الخلق، لأنه سيشتم هذا ولا يعرف صاحب ولا يعرف صاحب منه، الكل سيغاضبه وسيهاجره. فحينئذ يلجأ إلى المسعف، إلى الطبيب، يلجأ إلى العلي القريب، قال ربكم ادعونا سجل لكم، اللهم آتي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها، فيدعو الله أن يصلح، فيصلحه الله في مواقب الاستجابة، مواطن الإجابة والتمرس والجلوس مع أصحاب الأخلاق الحسنة ليكتسب منهم حسن الخلق والحلم والتؤادة. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم.
وقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلق لكم من جنسكم إناثا يكن لكم أزواجا لتسكنوا إليه، كما قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، يعني بذلك حواء. خلق الله من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر. ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر إما من جان أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج، بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس. ثم من
ذلك لا يمكن أو لا يجوز شرعا أن يتزوج الرجل جنية. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكن، إذن جعل الجنس هنا كالشرط، فأجاز النكاح من إنسية لأنها من أنفسكم، فدل على أن ما سوى ذلك يحتاج دليل أنه يتزوج منه، كما لو إنسان فكر يتزوج خرتيت أو بهيمة يجامعها، قال لا أفهم من جنسك ولا يجوز تزوج. يقول ممكن يصير إيش وش يسمونه هذا تحور، اللي هو إذا نزع الحصن على الحمر ينتج البغل، تهجين. يقول قد يطلع إنسان صح فيه بلاهة وحيوانة شوي، لكن ما يجوز يجامع قردة لكي يقول خلاص اتخذتها زوجها وموافقين. موافقين ما توافق. المهم كذلك الجن، الجن ليس من أنفسكم، فكيف نأخذ منه أزواج وليس كذلك؟ وذلك ما حفظ إلا في قصص، إلا في قصص ضرب شاف رجل مضروب، رؤية رجل في القصص مضروب الرأس أو كذا، قال زوجتي الجنية ضربتني بالقبقرة على رأسي. المهم هذه قصص على كل حال ما ثبت شيء. فإذا لا يجوز للشخص يتزوج جنية، وذلك أن بعض يقول نعم قد تعرض نفسها تمثل بإنس وتقول أنا من الجن زوجني فرضا، فلا يجوز، وجاب شاهدين معها مدشرون، فانتبه أحذر، هذا من تلاعب الشيطان إيش بك، وتقعد تقول والله لا أطير بك وأفعل بك. إيه لن تطيري بي ترفهيني، ستطيري عقلي بالجنون. إذا لا تستجيب لمثل هذه الدعايات. نعم اقرأ.
قال وجعل بينهم وبينهن مودة وهي المحبة ورحمة وهي الرأفة. فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمة بها، بأن يكون لها منه ولد أو محتاج إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
هذا صحيح. يعني ذكر لي شخص كان أعزب، فتعجبت، تزوج هو أعزب، تزوج أم ذئب عيال ويمكن أكبر منها. يا رجل عنده خيارات، يعني لك أنت رجل، الرجل يخطب ويختار من البيوت ما شاء، لكن المرأة هي تخطب، فصعب المرأة تنكح، لكن الرجل سهل. فقال حنيت عليها ورحمتها، والله مات أبوها وعيالها في وجهها ومطلقها زوجها، ما رضيت لتبهذل ولا علمت عن حالها، فتزوجتها أشتر عليها. ها وإيش؟ إذن من النكاح ما هو رحمة، من النكاح ما هو مقصوده ليس الشهوة فقط أو الشهوة، مقصوده الرحمة كما قال ابن كثير. فمن ذلك يمسكها لأجل الرحمة، يمسكها لأجل
المسند.
المسند نقرأ المسند. لا هذا ما أدري شو جابه ابن كثير، أنا محدث يقول الباني لم يثبت هذا ولا في حديث أنه خلقها من ضلع الأيسر إلى آخره، لكن هذا على المعنى كأنه خلقت من ضلع لعوجاجها بلسانها وما كتبته يدها، يدها فإن فيها عوجاج، فأمر الرسول أن تستسلم لطبيعة خلقتها. و وأن تحاول كرا وفرا وزجرا ورخاء أن تعدل قليلا من هذا العجاج ولن تستطيع، لكن تهذب منه بالوعظ، وأجاز الله الضرب وأجاز الله الهجر لعل تعتدل من هذا العجاج، لكن لن تستقيم لك إن استمتعت بها وبها إيش؟
عوج،
وبها عوج ولا بد. وذلك قال النبي دارها تعش بها. طب كيف يقول النبي دارها تعش بها وهجر نساءه شهر كامل ما دخل عليهم؟ كيف تجمع بينها؟
حجر من المدارات.
لا يقول حجر المدارات، لا إثناف في اللغة، مدارات مع الحجر إثناف. جميل. الأصل بشكل كما يسمون العامة بشكل عام إنك تدار، يعني تقول هذا هو صحيح غير مداهنة، هذا الشكل. لكن إذا اقتضى الأمر الهجر لتعديله تهجر، والأصل لا يهجر إلا في البيت، لكن إذا اقتضى الهجر خارج البيت فقد هجر النبي نساءه شهرا كاملا خارج المنزل. حاول أحد شيوخنا في الحديث أولا استسلمت للشيخ الفاضل، ثم وجدت في نفسي يعني أن هذا تكلف. قال الشيخ يبدو أن الحجر صعد النبي لما هجر نساءه شهر طالبنه بالنفقة في وقت عسر وضيق وشددوا عليه، فكره النبي منهم هذا. نعم، يجي بعض النساء من جهل يشغل، يقول أنت الآن الشهور هذه الأخيرة لم تعطيني هذا الشهر وهذا الشهر وهذا الشهر وهذا الشهر، مش معناها؟ هل معنى إذا تكرر الإنسان منه عدم العطاء معناها أنه بخيل؟ فقد يحصل له التزامات في الأشهر المتلاحقة ثم تفرج وينفق ويعطي، واضح؟ فحينئذ يكون هذا الذي تصنعه المرأة يمنعها من اسم اللي يسمى حافظات قانتات، حافظات الغيب، وهي المرأة تحفظ سر زوجها ولا تخبر بمشكلات منزلها وتسيء الظن وتحفظ له قدره وهيبته، فلا تتكلم بما يؤول الأمر إلى إسقاط جاهي بين الناس. نعم، مسألتنا دارية تعيش فيها. فقال الشيخ الفاضل وهو من مشايخنا، قال لعل اللي يسمونها مشربة، لكان النبي يصعد لها، يصعد لها بإيش؟ بجذع أخرات ما يدخل الحجرة، كانت كذا متصلة بحجراتها فهي من البيت. بجيت أنا والله كذا على القول هذا، ثم رجعت التدبرة فوجدت قول شيخنا في نظر، إن أحد بيوت زوجات صفية مثلا أو كانت في مثل عدة بيوت في حوش واحد، فكان يدخلها يعني من سور يمكن في حوش واحد، بيت هذا بيت ملمومة كلها بهذا، له طريقة، لهم طريقة كانت في الشكل، مثل الشكل عماير يحدث هذا، يعني تدخل كامباوند بعدة فلل، واضح؟ فلا يمكن يعني يكون هذا صحيح. يعني أنت دبرت ونقرأ في سيرة زوجات النبي قلت القول فيه نظر، لكن الأفضل لا يهجر ليش في المنزل. وما رواه البخاري صحيح، دخل النبي على من؟ على فاطمة بنته وقال أين ابن عمك؟ قال غاضبته فخرج، يعني زعلان خرج من البيت، فراح النبي يبحث عنه حتى وجده في المسجد نائم، أو قال قم أبا تراب، قم أبا تراب، كما رواه البخاري في صحيحه. فإذا اقتضى حينئذ ذلك فعل. بعض النساء لا يؤدبها إلا البعد، فإذا اقتربت تزيد شر، نسأل العافية. إذن هذا الجمع بينهم، إن بشكل عام دارية تعيش فيها، لكن إذا قام المقتضي بتوالي ظلمها وتجبرها فحينئذ قد يكسرها مثل ذلك.
فهجر النبي نساءه شهر لم يدخل عليهم وهو أكرم الناس، ولم ينافي هذا المدارات لأنه رأى تأديبا بهذا، فإنهن اجتمعن عليه في النفقة والغيرة، فحينئذ شددنا عليه في ذلك فهجرهن ليتعلم نساء الأمة ألا يشددن على زواجهم فيخسروا طمأنينة في حياتهم بسبب جشعهم الدنيا وطمعهم فيها وقلة الثقة بالزوج في هذا.